بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يا ابن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
المجلد الثاني والعشرين في الصفحة 231 مبين وجود النفس لصالح الإسلام والمسلمين، ونظر أئمة البدع للأهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب لاتفاق المسلمين. حتى قيل للإمام أحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أن يتكلم بأهل البدع، فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين. هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، استطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وسرعته، ودفع بذل هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله بدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. فالآن مع المحاضرة. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، فان الله تبارك وتعالى قد اخذ الميثاق على اهل الكتاب ليبينونه للناس ولا سمع، فبالواجب طلاب العلم وحمله الكتاب والسنه ان يبينوا للناس دينهم الحق، وان يفصلوا لهم فصلا تاما بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والسنه والبدعه، حتى يصير الناس على ما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. وان الله تبارك وتعالى لعن الذين يكتمون العلم ولا يبينونه للناس، ولا يفصلون لهم بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والسنة والبدعة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلا يسعنا في ضوء هذا التوجيه الرباني والتوجيهات النبوية، فقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأوجب النصائح التي افترضها الله تبارك وتعالى على العالم المسلم أن يبين للناس طريق الإسلام الحق، طريق الهدى، ويحذرهم من طرق الضلال والبدع، ولا يخشى في الله لومة لائم. وقد قال الله في حق النبيين: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. وهكذا ورد في الانبياء: يجب عليهم ان يبينوا للناس دينهم ويبلغوا رساله نبيهم. رساله نبيهم اعظم الرسالات واوضحها، والا فان الوعيد الشديد ينتظرهم. وإن هذه البلاد قد قامت على منهج صحيح وعلى كتاب الله، وجاء أهل البدع والفتن فاستغفلوا أهل هذه البلاد شيبا وسبالا، علماء وطلابا، لأنهم على الفطرة وعلى الصدق، فلبسوا عليه وسربوا البدع إلى عقول أبنائنا وشبابنا، وسربوا الفتن تلبس صداعا لباس الإسلام، والإسلام منها براء. والرسول قد حذر من البدع في الوقت الذي ما كان فيه بدع، فكان في جل خطبه أو كلها يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنه من يعص منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه من البدع، ويبين أنها شر الأمور، وأنه إذا اختلفت بالناس الأهواء وأصبحوا شيعا وأحزابا، فالحل الصحيح أن ننشد الحق في منهجه وسنته وهديه ومنهج وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ونعد عليها بالنواجذ. فهل فعل كثير من شبابنا هذا حينما اختلفت الآراء وتفرقت بكثير من الناس الأهواء؟ هل أخذوا بهذه التوجيهات النبوية، أو سلموا بكل ما جاءهم على أهل الباطل والضلال واتخذوه دينا ورأوا أنه الحق يعلون عليه ويعادي عليه؟ ونعوذ بالله إذا وصل الأمر بشبابنا إلى هذا الحد لا يسترشد بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، ليميز بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد. إذا لم يفعل ذلك فأنى له أن يدرك الحق، وأنى له أن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنى له أن يكون من أهل الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به، وأن نلتزمه، وأن نطلب منه أن يهدينا هذا الصراط العظيم الذي لا نجاة لأحد من الناس كائنا من كان إلا إذا سلك الصراط المستقيم، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فهل شبابنا فعلوا هذا، أو يعظون حدا من كل ما جاءهم دون تمييز بين الحق والباطل والسنة والبدعة؟ أنا أنصح لشبابنا أن يستفيدوا من توجيهات ربنا ومن توجيهات رسولنا، وأن يسلكوا طريقه السلف الصالح في الوقوف في وجه البدع، لا تأخذهم في الله لومة لائم. هذا الذي يجب، ومن أعظم الواجبات على حملة العلم علماء وطلابا أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وأنكر منكرات الشرك والبدع، أنكر منكرات وأكثرها وأشدها فتكا بالأمة هي الشرك والبدع، شقيقة الشرك ومآلها إلى الشرك بالله والكفر به والعياذ بالله. الشرك البدعة مستقة من الشرك وآلة إليه، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلمه الله؟ علينا أن نتصدى للمنكرات بالطريقة النبوية وبالطريقة الربانية، ونصدع بالحق آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر كما كلفنا الله تبارك وتعالى بذلك. ولم يعتبرنا خير أمة أخرجت بالناس إلا بهذه الميزة العظيمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه أعظم ميزات هذه الأمة، الإيمان بالله ثم الأمر بالمعروف، وعلى رأس التوحيد، وكل معروف شرعه الله تبارك وتعالى عباده على لسان رسول الله الكريم، والمنكر وعلى رأس المنكرات الشرك والبدع قبل المعاصي وغيرها. فالطريق الأطول الذي سلكه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسلكه رسولنا عليه الصلاة والسلام بيان التوحيد وهدم الشرك وإقامة التوحيد وشرائع الإسلام على أنقاضه، ومحاربة البدع وهدمها وإقامة السنة على أنقاضها. فإن كنا ندين بالإسلام حقا والصادقين في ذلك، فعلينا أن نترك هذا المسلك الناضج الصحيح الذي سار عليه الأنبياء وسار عليه الصحابة الكرام وسار عليه أئمة الهدى رضوان الله عليهم، وارجعوا إلى مؤلفات هؤلاء الأئمة لتروا الطريق الصحيح أن محاربة البدع تأتي على رأس قائمة الحرب المنكرات. فما بال كثير منا يعطفون على أهل البدع ويتعاطفون معهم ويحبونهم ويمجدونهم ويمجدونهم، وفي المقابل إهانة أهل السنة والطعن فيهم وتشويههم وتشويه منهجهم، وهذا أمر واضح جلي لا كفاءة به ولا غبار، هذا أمر واضح لا ينكره إلا مستشفق معاني يجري في الساعة في هذا البلد وفي غيره نصرة البدع ونصرة أهلها وقمع أهل السنة على العكس مما عليه كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قمع الباطل ونصرة الحق والذب عنه وعن أهله. الأمور معكوسة تماما عكسها أهل الأهواء في عقول شبابنا على غفلة منا، ففعلوا بشبابهم أفاعي وقلبوا لهم الأمور وجعلوا الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة السنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا. هذا الذي حصل، ونحن والله نحب هذا الشباب ونكافح عنه ونغضب عنه ونجهد بكل ما نستطيع لتحديثه وإنقاذه من براثن أهل البدع والفتن، فإنهم بوسائلهم الشيطانية قد أحكموا القبة على أبنائنا وشبابنا. ونحن أنا أمثل أقول مثل شبابنا الآن المخدوعين بأهل الأهواء والفتن كمثل قوم غزاهم العدو وأثره وزج بهم في السجون والزنزانات، ويأتي قوم لإنقاذهم وإخراجهم من أجل هؤلاء فيعطيهم الذين أهانوهم وأسروهم وجدروا بالسيوف يعطونهم الأسلحة ويقول اقتلوا هؤلاء الذين يريدوا إنقاذهم. هذا مثل واضح جلي جدا يمثل واقع شبابنا مع الأسلحة، فتجدهم لا يلهجون إلا بأهل البدع ولا ينافقون إلا عنهم وهم في حالة استنكار ضد أهل السنة معرفة الشريف. فأنا أنصح شبابنا أن يسلكوا مسلك العلماء وأن يسلكوا مسلك العقلاء في دراسة الأمور والبحث عن الحق بجدية والفصل بينه وبين الباطل، وعن أهل الحق والفصل بينهم وبين أهل الباطل والوقوف إلى جانب الحق، فإن كنا على هدى ورشاد وحق فيجب أن يقفوا إلى جانب هذا الحق لا من أجل فلان ولا من أجل فلان، وإنما من أجل الحق، وإن وجد الباطل عندنا فليحاربون على خبرة وعلم وبحجة وبرهان، أما أن يرددوا المساكين إشاعات ودعايات أهل الأهواء والباطل وأكاذيبهم ويرددونها وهم لا يعرفون منشأها ولا يعرفون غايتها ولا يعرفون ماذا يريد هؤلاء، فهذا عيب كبير وضلال خطير. ونسأل الله أن يعافي شبابنا وأن يبصره بسبل الهدى وأن يأخذ بنافيته إلى الحق والخير، هذا الذي نريده من شبابنا. ولا بد أن نقول هذا الكلام ولا بد من هذه المصارعة، لأن التلبيس قد تكاثف وأصبح ظلمات بعضها فوق بعض يحجز بين الشباب وبين رؤية الحق، فبددوا هذه الظلمات بالبحث عن الحق على أساس العقل وعلى أساس الشرع، فلا يسلبون شرعنا ولا منهجنا الصحيح ولا عقولنا، بل يجب أن نحترم عقولنا وأن نحترم هذه الشريعة التي تحارب الظلم في أي قضية من القضايا وتنصر الحق وتأمر المسلم أن يقول الحق وأن يشهد بالحق ولو كان على نفسه أو الوالدين والأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. والله بل تصلوا الى هذا المستوى وانتم تدرسون طرق اهل الضلال اهل الضلال ومناهج اهل الضلال فانها لن توصلكم الى العدل والانصاف ولن توصلكم الى الحق. ادرسوا كتاب الله وادرسوا سنه رسول الله وادرسوا بيانها من تفسير وشرح وفقه السلف الصالح اهل الورع واهل العلم واهل النصح واهل الخبر. واخذت شبابنا ان يتحلى بالاخلاق الصالحه وان يتحلى في الدرجه الاولى بالصدق وحب الصدق والحرب الشعواء على الصدق وعلى اهل الصدق. فوالله لا يقاسمنا فيكمنا الا بالصدق والاشاعات الظالمه وليس عندهم من الصدق ولا من شيء في مخاطرهم. عليكم بالصدق فانه يهدي الى البر وان البر ليهدي الى الجنه. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. واياكم والكذب فانه يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا. انا اعرف بدراستي ومتابعتي لاحوال شبابنا ان كثيرا منهم لا يتحرون الكذب ولا يتحرون العدل ويتحرون الكذب ويشيئون هذا الكذب. وكفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. فاتق الله ايها المسلم ولا تنقل شيئا يسلم مسلما الا بعد ان تتاكد انه قاله او فعله. اعلم بالادله والبراهين هذا امر مفقود بين كثير من شبابنا ولا اقل بين كل الشباب امر فقد ومحي ما فيه اي تحرك لمعرفه الحق اذا حق. فترى كثيرا كلها ضرورات بجهل وبهوى يرددون الشائعات الظالمه ضد اهل الحق والصدق ما من بين ايديهم ويعرضون عنه وينكرون منه ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا على منهج فلان وفلان لا على منهج الله. فهل تسعد امه وهل تعلو امه وهل تعز امه تقوم على مثل هذه المناهج وعلى مثل هذا الشباب الذي سحقه اهل الباطل؟ هل ترجو خيرا من وراء تربيه ربي على الكذب والشائعات والمخاطره للباطل وعدم التبصر للتمييز بين الحق والباطل؟ هل تسعد امه وتقوم بهذا؟ كلا والله. والله ان الامم تتهاوى بمثل هذه الاخلاق وان في امم الاخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم غابوا. اعظم الاخلاق الصدق والعدل هذا مفقود في هذه الحكومه بين السنه والبدعه وبين الحق والباطل مفقود تماما. اولا الا نتنبه الا نرتفع الى هذا المستوى الاسلامي الذي يسرده الاسلام ويحكمه الاسلام ويوجبه الاسلام؟ ولن تكون مؤمنا حقا وصدقا الا اذا تحللت بهذه الاخلاق عقيدتك منهج صحيح عدل الانصاف صدق وحق. واقول لكم ان الكذب مذموم في الحياه الخاصه بل عند انفسها ولكن يقابلني نفيه في احتقار الكذب واهليه. ولعلكم تذكرون جميعا قصه ابي سفيان حينما كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى قيصر عظيم الروم. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى قيصر عظيم الروم اما بعد فاسلم تسلم يؤتك الله اجر مرتين فان ابيت فان عليك اثم الامين يعني فلاحين واتباع. فاستدعى ابو سفيان لقيصر استدعى تجار قريش وتجار العرب وعلى راسهم ابو سفيان فأحضره في مجلسه وجاء بمترجم وقال له كل هؤلاء يجلسون خلف هذا الرجل يعني أبا سفيان يسأله أسئلة إن سلم فيها يسكت وإن سلم فيها يكذبه. فشرع يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نسبه وهذا الشيء أباه الملك وعن 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 أبا سفيان يجيب بالسر خشيت أن يقرأ عن الكذب. قال والله لو أسألك لكذبت ولكن خشيت أن يؤثر عني الكذب. كافر يحجل من الكذب، هذا هو الأقرار في غالب الإسلام، لا يوجد ذلك كذب. كان كافرا عدوا لدينا لرسول الله كما كذب، والذين حوله كفار ولكن لو كذب لا تركوه وخاف منهم. الآن الشاب يكذب وراء المئات، ما حد يقول هذا كذب، يؤيدونه صحة الأسباب ولا يزال الحمد لله هذا الخلق الفاضل موجود في هذه الجزيرة. ولكن كثير من أهل البدع ربوا أولادنا على الكذب وإشاعة الكذب، وهذا أمر معلوم لا بد من معالجته في مثل هذه المناسبات. فأنصحكم أن تتحروا الكذب حتى تكونوا من أهل الجنة ويرفعكم الله إلى درجات الصديقين، وأن تحذروا كل الحذر، وأن تهربوا كل الهرب من الكذب، ولا سيما فيما يتعلق في الخصومات في الدين. الكذب لا يوجد في شيء من الأشياء حتى في أحسن الأمور من أمور الدنيا، فكيف الكذب بالكذب في خصومات في الدين، خصومات في الله عز وجل وفي دينه؟ كيف يجوز للمسلم أن يتحرى الكذب وعلى شيعته؟ والعياذ بالله، ومآله معروف كما بل أخبر الله في كتابه وأخبر رسوله، إنما يسر الكذب الذين لا يؤمنون بالله وأولئك هم الكاذبون. فجرد الكذابين من الإيمان بالله، لأن هذا لو كان مؤمنا حقا لما تجرأ على الكذب، ولا سيما في قضايا الدين. كذب تلبيس، هذا الكذب يا أخي في الكتب موجود، وموجود في الأشرطة، وموجود في المجالات كلها، فما نقول هذا؟ ترد على إنسان أباطيل بالأجوبة، تنقل كلامه بالحق، ثم يرد عليك بالكذب، أيوه بإنك، ثم يقع هذا الكذب بأيدي شباب كبر، فيفرحون به ويقولون به فرحا، ولا يفرحون بالحق والحكم. هذا شيء موجود، ولا أريد أن أسمي لكم الأشخاص والكتب، فإن دينكم يعرفها. هذه الكتب التي ترد على أهل السنة وأهل المنهج السلف حقا، اقرأوا ما كتبه أهل السنة واقرأوا رجولها إلى لترى البكر النفوس والاختراقات الواقعة. وأنا أعرف أن هذه الكتب تشيع حتى في البوادي وعند الأعراب شر من طلاب العلم، فما أكثر ترويجها الباطل لأباطيلهم، وما أقواهم على نفس الباطل وإيصاله إلى الجماعات والأفراد والأسر والمدارس والمساجد. هذا شيء معروف لا غبار عليه. الآن ارجعوا إلى ما كتب عن السنة وأنتم تعلمونه، وما كتبه من يخاطبه لتعرفوا من هو أول وفي ماذا كتب وعلى ماذا، وما هي أدلة الطرفين، وما هي حججهم، وما هي المناهج التي تقوم يقوم عليها الطرفان. لعل كثيرا منكم طلاب العلم تعرف انه انشئت مناهج لحمايه الباطل والبدع واهلها، وهجمت مناهج على خلاف ما كان يقع في البدع سابقا، فانهم اقرب الى الفطره مهما اغرقوا في البدع لا يعرفون هذه المطالب السياسيه عن ربك عباد الله. انت تريد ان تحذر من اهل البدع على طريقه صالح، على طريقة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنه حذر من البدع قبل وجودها، كما في الحديث أو الحديثين اللذين قرأتهما عليكم، وأضيف لكم حديث من أحاديث، ألا وهو حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فلها رسول الله قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروا. الله شهد على أهل البدع، شهد عليهم أن عندهم نوايا سيئة، عندهم نوايا خبيثة ومقاصد سيئة، يتبعون ما تشابه منه لأجل إيه؟ بشراء شكل وبشراء شكل، مقاصد سيئة، يتبعون على متشابه ويتركون الكمال. ثم لماذا يتبعون المتشابه؟ هل جاء هذا الخاطر وجاء هذا الخاطر بلاها؟ ولا جاء هذا الشيء والمثل وقصد الفتنة وقصد إيقاع الناس في الضلال؟ وهذا من أقصد الفتنة وإيقاع الناس في الضلال والفتنة، قصدا منه تأتي تتكلم عنها البدع، يتحدثون قال يدخل في النوايا وأصبح الطائر هذا الرسول الله بيّت المقاصد السيئة وأحكى لهم المقاصد، هل إحنا قبلت المقاصد والرسول قبل هذا من يرسو المقاصد وحذر منهم، هل إحنا نبني على كتابنا وعلى سنة رسول الله في مواجهة البدع وعليها؟ ونحن ما يقول الله سلامه على فرنسا سلامه سبره لأسعر رسول الله تكفير الوراد سكرية بعض الأنبياء أنزل بالاشتراكية تكفير الأمة وحمرات الخوارج ليس بالخلف عن أمثال هؤلاء بالحرف من كتلهم بكل دقة وأمانة. فما ماذا يقال من هؤلاء؟ بالاشتراءات الكريمة قد خلت قلوبهم وعقولهم وأيديهم أبناءهم بكل عدة لم يبقى أمامهم من أسلحة إلى الأساليب السابقة. كيف هذا الذي تربى على المنهج السلفي ودرس في قلاع السنة ليحمل رعاية السنة وليضل عن السنة ويحارب الكفر والشرك والبدع والضلالات، وإذا به وراء من يتولى الروافض ويتولى العلمانيين وإن ادعى أنه يحارب العلمانيين فهو يتولاهم ويتحالف معهم ويترك أهل السنة وينضم إلى أصحاب البدع. كيف درس هذه؟ لماذا درس المنهج السلفي؟ لتكون هذه كل نتيجة هذه المدارس والجامعات والماجستير والدكتوراه أن الحارب الحق وأهله الذي تربيت عليه وعرفته أنت تعرفه وتقف مع أهل الباطل تنصرهم وتدافع عنهم وتواجههم وتعالي به. أي بلاء هذا يأتك؟ أنتم أبنائي يا أخوة لابد أن أبين لكم الحقيقة، هذا الذي نقوله حق، وكثير من هذا الحق ما يفكر هذا المجال، وكثير من أهل الباطل لا تسعه إلا المجلدات. والله أقول أحيانا والله لو نزلت بأبنائنا الكوارث والقرب ودمرتهم لكان خيرا لهم وأفرق عليهم المرأة ليبقى في نفسنا والوقوف في براثن البدع يعبثون بهم وبعقولهم فما أصبح ينفعهم لا حمل الشهادات الكبرى ولا الصغرى ولا غيرها. مع الأسف الشديد يأتي هذه البلاد كلها صارت على الجهل والشرك والضلال، فجاء الله بالمنهج السلفي، جاء الله بالمنهج السلفي على أيدي أئمة الإسلام وجاهدوا ونابلوا وجاهدوا حتى وصلوا إلى الناس هذا الحق وشحت في هذه الجزيرة أنوار التوحيد والسنة ويهبطها لا يتكالبون لأخطاء هذه الأنوار. وأقول مرات لو سلم شبابنا في الجامعات والمعاهد وغيرها من هذا الغي الفكر الرهيب لكانت الدنيا الآن تضيء بالسنة والسنة، لقد أطفأوا هذا النور. فما ينشرون الآن إلا الظلمات، فكر فلان وفلان 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 وهو ظلمات بعضها في الطبعات. خمس آلاف تخرجوا من هذه الجامعات أين آثارهم؟ وأين نصرتهم للتوحيد؟ وأين قمعهم من البدع؟ أين مراقبهم من البدع وأهلها؟ هل مراقبهم هذا مثل موقف الصحابة والتابعين مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم بن عبد الوهاب وتلاميذهم؟ هل مثل هؤلاء بذلك؟ هل شابهناهم في إهانة أهل البدع وإلمامهم وتقنيهم وقت بدعهم؟ أو نحن نقف سدا منيعا دون هدم هذه البدع ودون إهانة أهلها بالحق، ما بالصوت ولا بالصوت ولا بالغير بالحجة يا جماعة. السلف كانوا يفرحون أهل البدع، فلان 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 صار في هذا يبين ملأ نصيحة لله. ولما كان هذا البيان على أشده كان أهل البدع مطموعين في سفرهم، كلما تفرغ ضربوا على هذا الرأس فاختفى حتى حصلت الغفلة والتساهل، فخرج أهل البدع من هذه البعور ينفثون سمومهم حتى ما خلقت الدنيا بالقبور والشرك والخيول ووحدة الوجود والنصر والإله. فجاءت سيئة من الله والدنيا ظلمات بعضها تتبعض. فشهر سلاح حجة والبرهان وواجه كل القوائم، واجه اليهود، واجه النصارى، واجه الملاحدة، واجه أهل البدع أكثر مما واجه هؤلاء، وألف فيه المؤلفات أكثر عشرات مرات مما ألف في الملاحدة والزنادقة واليهود والنصارى. وركز على الأشعرية أكثر من غيرهم لأن الناس يخدعون به، وعلى الصوفية الأشعرية لأن الناس يخدعون به ويقولون إنهم أهل السنة والجماعة، كما حصل في هذا العزو الأخير يلبسون لباس أهل السنة والجماعة وهم أهل بدع وضلال. فألف المؤلفات وبدل هذه الظلمات حتى فات كثير من النائمين، فلتب كثير من النائمين، وفات كثير من الغافلين في مصر والشام والعراق واليمن، حتى وصلت هذه الدعوة إلى اليمن. إلى اليمن لم تكف هذا الرجل، فقد وصل هذه الدعوة لكن لم تخرج إلى أهل الإسلام، فرفع راية السنة ورفع راية التوحيد وشغلت أسلحته بامرة على الأباطيل بما فيها أباطيل غير بسيطة ذات السنة. جاء الدين انسلبت بقبور شعبة من دون الله، فهدمها بالحجة والبرهان رضي الله عنه، وخلف التلاميذ هيئة من الله لحمل راية التوحيد والسنة، فواجهوا هذه الأباطيل وكملوا هذه الديرة ونفع الله بهم الأمة. وهدم الله بكلام ابن سيد الشفاء الزهد الخبيث على بلاد الإسلام، شارك في معركة فيها أهل السنة قليل والقيادة بأهل أهل بدع، فكانوا يقولون يا خائفين من السفر ذوبوا بقدر أبي عمر، ذوبوا بقدر أبي عمر ينجي كله من الضرر. فلهم والله كيف تهزمون، كما هزم أهل قدم أخطأوا ودخلت عن كيف وكفر والله بالله وقال أكثر من جهاد وقعوا في خطأ بحمد الله، فهزموا شرهم. فشرع ربي على التوحيد والسنة، ثم جواجه جحافل الكفار، وكان قبل أن يحوض المعركة يبصر بالله لنهزم من هؤلاء والمنتصر، يقول هو قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا، إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وكان يشبه هذه المعركة بمعركة آل الخندق أصحاب الرسول رسوله وأصحابه في مواجهة الأحزاب من وجوه كثيرة، بيتان وكتب الجبرتي أو الجبرتي وكتب الكثير والكثير، إن الأوضاع عادت إلى ما كانت عليه في الجهل. ولعلكم عرفتم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء بيت على ذي الخلقة. فجاءت هذه الدعوة الخلقة معبد من معابد وثن الأوثان، كان يسمونها الكعبة اليابانية في زهران، كعبة ثانية ثم من دون الله، ثم هذه الكعبة ثالث تلك الكعبة يعبدون الله حولها، لكن هل يعبدون هذا أهل ذي الخلقة إلى عبادتها، واضطربت أليات نسائهم وهن يطفن بذي الخلقة ويستغفر به ويستجبن به ويطلبن منه كل مطالبه ويسأل الله تبارك وتعالى. فجاءت دعوة التوحيد فمحت هذه القبور في نجد، في الحجاز، في اليمن، في زهران، في غانب، ومنها بالخلقاء. والآن وعيدها مرة أخرى انشغلت الشباب بفكر بعيد عن المنهج السلف، سياسة فاسدة ومناهج فاسدة، انشغلوا بها وبمقاومة السنة عن توجيه الناس وتربيتهم على الكتاب والسنة وعلى التوحيد وعلى محاربة الشرك والبدع. انهمسوا في السياسة وانشغلوا بهذه المناهج الضالة عن فهم كتاب الله كما أراد الله، وعن فهم سنة رسول الله كما أراد رسول الله، وعن فهم منهج السلف الصالح الذي أشار إليه ذكره الله تبارك وتعالى. ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما ضل ونصله جهنم وساءت مصيرا. بالله شوف نفسك، أنت سالك طريق المؤمنين في الولاء والبراء وفي الدعوة إلى عقيدة الأنبياء التوحيد ومحاربة الشرك، وهل أنت سالف سبيل هؤلاء المؤمنين في مواجهة الباطل وعلى رأس الشرك والمنكرات وأقبطها البدع؟ هل أنت سالف سبيلهم أو لك منهج آخر ومنهج آخر؟ بإمكانك أن تميز نفسك وأن تعرف حقيقة ما أنت عليه من منهج ودعوة وولاء وبراء، فإن قضية الولاء والبراء تستثمرونها أنتم، وهي قضية خطيرة وقضية عظيمة جدا أشاد بها الكتاب وأشادت بها السنة ومضى عليها السلف الصالحون المجرمون الذين ذم الله من يشاقهم ويخالف سبيلهم وتوعده بالنار والعياذ بالله. الأمر ليس سهلا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمره. والله ليس لك خيار إلا أن تطيع الرسول وأن تتبع هذا الكتاب وأن تتبع هذه السنة وأن تسلك سبيل المؤمنين، وإلا فأنت معرض للوعيد الشديد إن لم ينقذك الله بتوبة النصوح تؤوب فيها إلى الله وترجع فيها إلى كتاب الله وسنة رسول الله وإلى الأصل الذي أتت إليه، الحب في الله والبغض في الله. أوثق أولى الإيمان إيمان أولى الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله والبغض في الله، كيف كان السلف الحب في الله والبغض في الله؟ هل تصروه على اليهود والنصارى والكفار فقط أو طبقوه على أهل البدع؟ يا صلى الله عليه وسلم علم ما جاء وظهرت البدع والله وقف الكفار وحيطة في أهل البدع، قال الرسول أمر بتسليم كتاب أهل البدع. الآن يقول لك الرسول الكفار ويوصلون يتسلمون على جماعة فلانية جماعة فلانية، والله هنا فكرنا هذا شبه الإسلام، فنحن نجاهد حتى توجد أمة شبه الإسلام إذا وجدت هذه الأمة المؤمنة بكتاب الله وسنة رسول الله، ليس فيهم بدع شركية ولا تعطيل ولا عينة ولا سياسة، بدع سياسي ولا ضلال. أمة تخلص خالصة على سبيل الله، والله نفسه فلسطين وننتصر على اليهود والنصارى ونهزم اليهود والنصارى، أما أن نجيش الخراج القبوري والنافذي والباطلي والعلماني لمواجهة الله ونهزم وقد هزمنا وقد هزمنا. فالطريق الأسهل والطريق الأبرم والطريق الصحيح أن ننقذ أولا أمتنا وشبابنا من أهل البدع لنكون من أمة على كتاب الله وعلى سنة رسوله، فلن يقف الأعداء بوجودنا. وهناك أحاديث صحيحة تخبر أننا نهزم اليهود وأننا نهزم الروم والنصارى، وقد جاءوا في 80,000 غاية أكثر من مليون نهزمهم، ما بالخرافات والبدع. الآن حفنة من الكفار تفتح بالذات في بلاد المسلمين لأنهم نفاق، ولما جاء الكفار عدد ليس بشيء إلى عدد هذه الأمة، ولكن لما كانوا غثاء أكثر من غثاء البدع والضلال، فالذي يستخف بالبدع والضلال ويربط على أكتاف أهلها ويقول في إخواننا وكلنا مسلمين ويحارب أهل السنة من أجلهم، ها لأن أسألهم أنت ويحارب في حمايتهم، هذا مسكين ضيع نفسه وضيع الأمة ولم يحقق للأمة شيئا، لا دينا ولا دنيا ولا عزة ولا كرامة ولا نصرا، ولم يحقق شيئا. فإن كنتم صادقين تريدون الأمة العزة والسيادة والنصر وهزيمة الأعداء وإعلاء كلمة الله، فعليكم بالتربية أنفسكم أولا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح وإنقاذ أهل البدع من براثن البدع حتى توجد أمة صحيحة بناء صحيح. ها المؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضا، المؤمنون كالجسد الواحد يشد الجسد المتهرك، يغلب عليه الفساد والتهرج والضلال بسبب أهل البدع، هذا رافضي وهذا زيدي وهذا جامي وهذا مسيري وهذا شيعي وهذا إخواني وهذا تبليغي وهذا وهذا الضلال، وكل جماعة البدع. الجماعة المعاصي وصف الجماعة ما تحكي بدعة، تجمع بدعة شتى في تنظيمها وفي صفوفها، فتجد فيها الرافضي وتجد فيها الصوف الخرافي القبولي وتجد فيها كل البدع. كيف ينتصر على الأعداء؟ كيف أول جلد الأمة؟ الرسول قال استرقت اليهود إلى 71 فرقة واسترقت النصارى إلى 72 فرقة وستسترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها بالنار إلا واحدة. هل من النصيحة لهذه الأمة المعرضة للنار أن تتركها وتقول كلكم تقبالنا خلاص ما في كلام بدعة تجمعنا خيرا من سنة سابق الأمة، وصاروا ينظرون إلى الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة وإلى السلف سابق الأمة. وقد ذلك في أحد الكتب من زمان فرد من الشيطان فرقوا نفسهم. أنت الآن إذا جئت تبشير الله أنت تدعوهم ليصيروا أمة واحدة، فمن استجاب الحمد لله ومن لم يستجب أقمت عليه الحجة. أنت هدف إصلاح هؤلاء ليكونوا مؤمنين حقا معتصمين بكتاب الله متآخين فيه الولاء بعضهم لبعض، صحيح كالبنيان يشد بعضهم بعضا كالجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر أعضاء بالسم والسهر. هذا هو المنهج الصحيح. قال كما لما رسول حكى أن كل سنة درسنا ألمانيا، قال من كان على ما أنا عليه وحالي فإذا كانت أن هذا الفرق على رائع النار والله لله إلا من صادق عليه وإلا إلى طريق الرسل رسل من هم؟ قال من كان على ما أنا عليه وحالي فإذا كانت أن هذا الله ما أبعهم دمان أنت تطعهم دمان يكون جنة والرسول يشهر بأنهم ذاهبون إلى النار. أنت جد يا جد جد في إنقاذ من الصراحة من النار إن استطعت أن تنكر على جميعا فجزاك الله خير، وإلا تكون قد أديت واجبك ونصحت للأمة ونصحت لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. أما أن تدافع عن الربا، أما أن تنشئ المناهج لحماية البدع، منهج الموازنة إيش المقصود منه؟ المقصود منه العدد الإنصاف؟ ها؟ عدد الإنصاف من أهل البدع؟ يعني منهج الموازنات غالب. أول ما يبني الإسلام، أول ما يخدم الإسلام، أول ما يخدم السنة، أول ما يخدم أهل السنة، وأول ما ينصر أهل البدع ويدف عن أهل البدع. كان السلف إذا وضع الإنسان في بدعة نصحوا إن قبلوا إلا بدأوه وضللوه، إن كان في كفرة كفروه، وإن كان مضللة ضللوه. وما جاء بمنهج الموازنة، فكان أحمد يحذر من بشر الريسي ومن ابن ابي لؤاد ومن الحارث المحاسبي ومن الكرابيسي وهو امام في العلم ومن يعرف بالشيبه وقد وقع في بدعه الان لا تعد بدعه الا كان يحذر من هؤلاء. هل احمد غالب وحينما الف كتبا في الرد على البدع هو وتلاميذه ومنهم البخاري ومنهم الكثير ابن سعيد الدارمي ومنهم من الكثير منهم اللالفائي ومنهم الخلاف التلاميذي الف السنه ومنهم من هذا هو أهل البدع وحينما ألفوا كتب الجرح والتعديل ولك فلان كذاب فلان كان بالشرح فلان جهمي فلان معتزلي فلان عنده رأي خوارج فلان مدلس فلان كذا يعطي شيء موحد يمشي كان موازنة. هل الآن نحرق كتب الجرح والتعديل علشان عيون مهد الموازنات الفاجر الظالم المحامي عن البدع والضلالات؟ هل نكذب علمتنا ونرميهم بالظلم؟ يقول لك هذا المنهج أي كتاب فتراه تجد فيه مدار مسائل لا تقتصر عليك المسائل، لا بد ان تذكر المحاسن والا فانت قائم غالب لانك ذكرت نفس الحديث واعطيت نفس الاخر. ها ياتي بمعنى لا يقال والله الصحابه ظلمت فجرت ما كان عندهم هذا المنهج. بئس اكل بئس اكل عشيره، واحد يسال عليه يقول اذا بئس اكل عشيره وبئس ابن عشيره. ها قال واحد يخطب فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعطينا فقد هوى. فقال بئس خطيب القوم، بئس خطيب القوم انت. كيف كانت هذا الصحابي؟ كيف راحت؟ هذا ما قصدنا هذا ما نحن هذا نصيحه هذا بلاد فانا نحن لما كما جدا ما بنصيحه ما بالتحديد ما كفرناه لان تسليته بانه بالصدق يعترف له باسلامه وبعبادته ان كان عباده صحيحه فهذا يقول لك لا تفكر لكن يعني هذا نصيحه وكان بدع حدث فلان عنده كذا وكذا اذا عنده 10 بدع غيرتها 20 30 40 غيرتها تسع جواب راس يقول لك هذا خيانه على هذا الموضوع تصرف الخارج. والصحابه خونه ودجالين وائمه الاسلام ائمه الجهل والتعليل خونه وكذابين ولو هذا وقد اجمعت الامه كما ياتي بثيره والنووي وغيرهم على القدح في من يستحق القدح وانه ليس بغيبه. القدح ليس بغيبه في سته القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرش ومحذر ومجاهرا ستا ومستبد ومن طلب إزالة إعانة في إزالته ستة أبواب أجمعوا على وجود التحذير. واحد متظلم ظلم الإنسان وغدا ظلمه مستبد ما ظلمه بس يحب لا يحب الله الجهل بالسنة إلا من ظلم يجهل بالسوء في حق من ظلمه له الحق له الحق معرف لا لا رجل لا لا مش لا كذا لا 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 حرج لا حرج لا مذنب لا مرتجع محجب لا مرتجع حضروه هذا بدعة بدعة كذا هذا ليس بدعة هذا جهاد هذا نصيحة هذا غزوة فلان تنسك إن تستهو إذا كان مستسك صر عليك إذا كان مستسك يخفر هذا وكف عدد إذا أمن هذا نظر الله حاربه وحرر منه على رؤوس الأشهاد وفي الكتب وفي الصور وفي المجلات وحكم الثياب هذا جهاد كما قال ابن تيمية وغيره وحكى الإجماع النووي وغيره ابن رجب وتسميه على وجوب التحذير من هذه الآية من أجل ذلك تلف على حرام هذا غيره وهذا غيبة هذا تسليم طيب أنت أورى هذا وراء ولا حيل حيل غمورة بدليل أنهم يطعنون في أهل السنة بالكذب والزور والباطل ولا موازنات أبدا فلان جاسوس فلان أمير فلان كذا فلان ها فلان ظالم فلان مقتل كلها كذب وظلم هم يدخلون أيضا في أبواب الباطل والحرام ونحن والله ما نحن إلا من أبواب التي شرعها الله وأذن الله فيها وأوجبها فإنه لا تتم نصيحة للناس إلا بهذا البيان السكوت يعني خلى الحبل على غنم خلى لك الجو حبيبي واصفري تنتهجوا فرصة هذه الغفلة والسكوت كما تركوا معقلا من معقل السنة إلا وهدم عليه وغزوه وافتتحوا فما وسعنا إلا البيان نصحا لله ونصحا لشبابنا وغيرة عليهم وحبا للخير لهم فنحن نحملهم إلى أن تصلوا هذه البيانات فإن شاءوا وانتبهوا وانتبهوا طريقة سبيل المؤمنين فهذا ما نرجوه ونسأل الله والله نحب لهم الخير ونريد لهم العزة والسيادة ونريد لهم السعادة في الدنيا والآخرة ولن نصل إلى هذه الغايات إلا بالبيان أما تقول ثلاثة الظلام ها وتسكت فهذا والله خيانة لكم وجبنا وخوفا فنحن والله مجاهدين قال ونرى أن هذا الأب ظلمكم وأهانيكم وظلموكم أغلى ما عندكم من عقيدة وولاء وبراء على منهج الله وعلى منهج السلف الصالح فنسعى جاهدين والله الأسرى بأي أعداء الله أخف مشكلة مشكلة من الأسرية ولكن أخذتم فإذا عرفتم ما هم عليه من الباطل وعرفتم ما عند أهل الحق من الحق ستدركون مدى الهاوية في وقتكم وأما وأنتم عميان تغمضون عيونكم وما أنا إلا من غزية إن غلطت غويت وإن ترشد غزية أرشدت فلن تميزوا بين حق وباطل وما أنتم بالمدركي ما أنتم به أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من دعاة الحق والهدى ومن أنصار التوحيد والسنة ومن أعداء البدع والضلالات وأهلها ومن الموالين في الله والمعادين فيه على الوجه الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى ويسلك بنا سبيل المؤمنين وسبيل الخلفاء الراشدين المهديين إن ربنا لسميع الدعاء وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مجموعة من الأسئلة طرحت عما يسمى بمصطلح الموازنات أو الموازنة بين الحسنات والسيئات فنرجو إيضاح هذا الاصطلاح جزاكم الله خيرا. هذا المنهج طرح على الأسئلة من وقت ضعيف وزمن طويل وزمن مبكر وكان يطرح على الأمثلة وما كنا يعني نحكم له كبير أحسان وقد يعني يأتي شيء من النقاش الخفيف في موضوع أهل البدع وما كنا نظن أن الأمر يصل إلى أن تؤلف فيه الكتب الكتب هذه قائمة على التنبيه وقائمة على الحيل قولها حقيقة أحب أن أقولها إن أهل البدع في هذا العصر خاصة هم يبدأون بالهجوم على أهل السنة من سبهم وشكلهم وقد قلنا الكتب من شكلها على السلف السلفيين من حوالي عقدين من السنين من أكثر من سنة في عدد من الكتب وكان أهل السنة صابرون وساكتون فتجرأوا وجابوا جرأة على مر الأيام حيث لم يرد عليهم أحد فظنوا أن أهل السنة قد انقرضوا ولم يبقى هناك رجال يدبون عن الحق وعن هذا المنهج وكان أنصار البدع من شبابنا لا يهز غميرهم ووجدانهم شيء من هذه الحملات الشعواء على المنهج السلفي وأهله الشاب الشاب صان تكليه في عدد من المرات ما يقولون هذا ظلم هذا اعتداء على السلفيين وهذا ما يجوز ابدا يردون هذه الكلمه اذا مرضنا وينكرونها ويدبون عن اهلها فصدى بعض طلبه العلم انا منهم الى الرب يربي بعض هذا الغلام رب بعض هذا الغلام فطلع الى الساحه من المواجهات بقوه الكتاب في الكتاب الكتاب في الكتاب وفي المحاضرات والمناقشات وفي وفي فرأينا أنه لا بد من قصة الحق وبيان الحق فألف كتابا سميته منهج أهل السنة والجماعة في نقد الأفراد والجماعات أو الأشخاص والجماعات وتتبعت أقوى ما عندهم من الحجج وبينت بطلان هذا الاحتجاج وسوء الاستدلال ووضع النصوص في غير مواضع تستجيب بقول الله تبارك وتعالى ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما قال هذا من الادله على ان الاسلام ينصب الاعداء فقد انصف اليهود فذكر ما عندهم الكتاب فلبسوا على الناس فانا قلت لهم إن هذه الآية ليس فيها دليل على هذا المنهج الفاسد فالآية ذكرت طائفتين من الرسل رسمتهم اثنين القسم الأول يتحلون بالأمانة ذكرت ما عندهم الأمانة ولم تكن مساوئ اليهود ما عندهم مساوئ فاليهود اليهود ما عندهم مساوئ لو كان في خصلة الأمانة بس فقط لو كان أمين أشد الناس أمانة هل هذا يعطيه أنه ليس عنده مساوئ؟ لا انت مساوئ لا تمر بالنبي وتكذب بالرسل وتكذب بالقران وطعنه في عيسى ورميه له بامر الزنا والى اخر سر الرب العباد عند هذا الامين اليهودي من المساوئ والمخازي ما لا يعلمه الا الله ليس ذكر هذه الايات المواجهات ها النوع الثاني من اليهود المتحلي بالخيانه المتحلي بالخيانه خائف يعني ما له اي حسنه ليس له اي حسنه لا 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 إيمان بالله وبالملائكة وبالجنة وبالنار وبالزوار إلا محمد عندي حسنات كبيرة لا ما ذكرها فهمتم هذا؟ يعني طائفة ذكر خسر أهل محاسنهم ولم يذكر شيئا من مسائلهم ويخذلهم والنوع الثاني عنده محاسن عنده مسائل ذكر سيئتهم فقط وهي خيانة إذا ما فيه دليل في هذا النص في منهج الواجهة وأن الدليل إما جاهل وإما مغالب وغالب تحتج بعض الحجج بعض الاحاديث بينا بطلان استدلالهم بالادله وارجعوا الى هذا الكتاب لتعرفوا بطلان ما يتعلق به ثم كتبت كتابا اخر المحجه البيضاء في حمايه السنه الغراء من زير اهل الاهواء وزلات اهل الاخبار وكملت الكتاب الاول نقول عن السلف تبين المنهج الاسلامي الصحيح في الموقف من الناس جميعا المبتدع وغير المبتدع من الرواة ومن غيرهم بيان اول حلقه في السبب ظهرهم هذا الكتابان فتراجعوا ها متمسكين من المواجهات ولكنهم مجبورين الى الرجوع تراجعوا هذا قالت في مقام التحذير والنصيحه يجوز الباب بدون ذكر الحسنات الحمد لله والله ما انطلقنا الا بهذا الباب من طلقنا في اهل البدع ونقدهم وكشفوارهم الا من هذا الباب باب التحذير والنصيحه فهدموا بيوتهم بايديهم وايدي الاثنين ايدي اهل السنه بطل المجلس والكلام الفاضي كل لا تبقى تبقى فمنهج المواجهات مجهد فاسد باطل وقد دمره الشيخ الالباني بانه منهج مبتدع ابتدع وايد ما كتبت كثير من العلماء ورغم الشيخ الباز والفوزان كثير من العلماء أيدوا هذا المنهج الذي قدمناه فهل شبابنا يريد الحق في هذه في هذا الموضوع وعلى اساسه تنهار كل الاباطيل لهذا وجهوا من الاستراءات على كتاب منهج النبي استراءات الاولى والاخر ولكنها ولله الحمد تتبخر وتذهب سرابا وهباء لان الباطل اما الجبل فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض الحمد لله أذكركم أن اعترافهم هذا بأنه يجوز النبض نحن نقول يجب نقول يجوز ما أدري سنخ برجوع لا هذا الاعتراف الجواز هدم بناء أهل الفاسد تماما واستحصل شحفة هذا الشكل الباطل المبتدع الذي ما أنشئ إلا لحماية البدع وأهلها فلله الحمد ولله الشكر وتحقق وعد الله عز وجل في هذه القضية وغيرها إن شاء الله. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. أما أن يبتف عليهم أهل الباطل فهذا لا يضر. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد الله. إذا كذب الجهال والرعاء بالحق لا يضرهم. إذا وقف إلى جانب شر القلاء وأنتم أخي إبراهيم لا تأسف على أهل الأهواء، فإن الله ما أراد بهم إلا شرا، ولو أراد بهم خيرا لفاقوا من غيبوبتهم. فنسأل الله أن يغفرهم ويعيدهم إلى الحق. وسكن هذه الإجابة أقول يذكر عند بعض الناس وعندي يعني جانب من مكتبتي كله في الرجال، أقول شوف هذا الجانب كله مئات المجلدات كلها قائمة على منهج النقد، الإسلام كله قائم على منهج النقد، كتب الصحاح والمسانيد والمعاجم وكتب التفسير وكتب التوحيد وكتب النقد قائمة على هذا المنهج. فمن أراد أن يقطع فيه يريد هدم من الإسلام، لأنه يصبح أئمة الجهة التعليم كذابين، وبالتالي كتبهم باطلة وهم خونة، والبخاري باطل لأنه معلمه كذاب ظالم، ومسند أحمد وكل المؤلفات أباطيل بأباطيل بناء على هذا المنهج. فأنا أقول ما فيه مكيدة كيدة بالإسلام مثل هذا المنهج الخليج البدء الضال. فمن أراد أن يتنزه ويرضى بنفسه أن يرتمي بأحضر أهل البدع والضلال فليخرج. إذا خرج من هذا المنهج نسأل الله له الشفاء ونسأل الله له العافية، وإن بقي يتخبط في ظلمات الهوى والجهل فهذا يتولاه الله تبارك وتعالى. ما الأسف أن أبطال الأنبياء يمر عليه الناس بر الكرام، ولكن كثير من الناس لا يطيقون حتى السؤال عن سبيل ماذا صنع. ما الأسف الشديد في بلاد السنة والتوحيد يقول هذا يا الله، والله طعن في موسى وسخر منه. وأنا ما من كتابه التصوير الفني في القرآن، بدعة التصوير الفني في القرآن، يعني هو يعترف في هذا الكتاب أن أئمة البلاغة ما وصلوا إلى الوقت إليه في هذا الكتاب من دونه لنفسه، وما يدري أن العوام يعني يبتدئ أن هذا المستوى الذي وقع في سيئته، يعني قبول إيقاعات وأجراس، يعني كأن حينما يكتب في الآية يستحضر القبول والأجراس وكذا وكذا يشعر آية في هذا الجو مع الأسف الشديد. ثم مع الأسف صعد في موسى عليه الصلاة والسلام أحد أولي العزم والثالث في ترتيب أولي العزم محمد إبراهيم موسى عليه الصلاة والسلام، والرسول قد مدحه بأنه كان يؤذى بأشد ما أريد رسوله عليه الصلاة والسلام وجعل به رسول الله إسلام. يقول فيه متوسل الأعصاب، بالله لو أقول الآن للشيخ أحمد في كلام وللشيخ يقول أنت متوسل الأعصاب، أنت مثال للزعيم العصبي المنتفخ. فقال موسى مثال للزعيم العصبي المنتفخ، وقال بأن فيه تعصب قومي تعصب قومي، وقال ننتظره الآن 10 سنوات لعله يعود رجلا هادئ النفس حليم القلب، ولكن كلا يعني عاد طائش أهل. وبعدين تصوروا أن الحية لما هجمت عليه الشرب ولا يشرب أبدا، يعني جمال نعم تصوروا تصوير حي ما في أدب. يأتي الصحابة قرر أهل السنة لو عنده مساوي ما تنقبه أدبا مع أمر كرامنا كيف يريد، وليس عنده مساوي إن كتبت له مساوي الله مدحه بالصبر ويأمر بالصبر، والصبر صبرا لا نبي له، وهو مثال في الصبر والحي عليه الصلاة والسلام. أهان الإهانة وسخر منه وفعل فيه والعياذ بالله طعن لا نبي له. ارجع الى السجود فنشوفه، هل لعل اقول لعليه الجزار اقول له انت عصبي من جبل، انت مثال الزعيم العصبي من جبل، يقبل مني؟ يقبل؟ كل ما تهدى بين الله هل يقبل احد منا ان يقول هذا الانباز ولا نقول عالم العلماء؟ هذا لا يقبل حتى اهل الشارع والله يحسبون هذا الكلام، والله ابناء الشارع يقول هذا الكلام حلو، وهذا السبب عند المصريين لا العصبي سبب جميل، هذا السبب سخريه. وأزيدكم أن أحمد عبد الغفور الغفار الفرات كتب قصة يسخر فيها من آدم ورماه بالجهل ورماه بالحماقة ورماه بالغباء ورماه فهي قصة كاملة إلا سبب من آدم سخرية. جاءت لكم وقصد هذه القصة وأيده وأنها اشتملت على كل عناصر القصة، ولم يستطع ذكرها إلا قوله الشيخ أبونا آدم، كيف شئت أن تقبلها مدحا أو قصة كل الفعل والغمز والسخرية ما رأت فيها. فهؤلاء استبرأوا واتربوا على السخرية من أبناء غيرهم وكم سخر من العلماء سخر بدايه كبيره جدا على اداره العلماء على اسلوبه قام هذا الاحتلال العلماء من اي قسم ومن جرى مجراه. الان العلماء يعتبرون فيه بل كفار عند كثير من الشباب جرى فيه عمر ان تجعل هذا من بحث نسخ بارك الله فيك. اما الصحابه بل اميه لا يعتبر الاسلام بل اميه مو الحكام الصحابه قواد الرسول اهل الفتوحات الذين قمعوا حرب الردة وفتحوا بلاد كسرى وقيصر. كان في بني اميه قيادات لا يظهر بالذكر حتى في بلاد في القياده. فكان الرسول يختار القواد والخبراء بدينه وامانته وكفاءته العاليه فياتي حيث يطعن فيهم ويرميهم بالنفاق وانهم ما دخلوا الاسلام ونص على ابي سفيان وهند وعمر بن العاص والى اخره وبني اميه عموما حتى احيانا لا يقدر ذكر فرقه اميه فعلى اميه فعلى اميه. ها وكنت قد كتب هذا الغراء وهذا الظلم يعني عثمان عنده خلافه في الوهم وعمر بن اميه كان بني اميه خلافه في الوهم. ان خلافه علي كانت امتدادا طبيعيا لخلافه الشيخين اما خلافه عثمان فكانت في الوهم. وبعدين يصفه بأنه جاءت الخلافة وآخر حياته وهو موجود العدل كذا كذا وإن سياسته دمرت روح الإسلام وإن سياسته حطمت روح الإسلام وأن سياسته مثلت مبادئ الأموية باشر في الإسلام قبل أن يطبق وسب والله الرواه ما سبق هذا الإسلام. ها وهذا الكتاب ينتشر في حياته انتقد أحمد كافر بعد الطبع الثالث محمود كافر أديب سلفي فاضل وهو أخو العالم المحدث أحمد شاكر رحمه الله انتقده في غيره من الصحابة وغيره من خاصة وخاصة الهند وأبو سفيان ومعاوية وعلى ذلك ولم يرد على هذا نشره مقالة أو ثلاثة نشرتها مجلة المسلمون الإخوانية. كان إخوان المسلمين في ذلك العهد على شيء من الاحترام للناس وعلى شيء من الخلق ما عندهم دكتاتورية ولا عصبية يعني عاد عندهم شيء من الأريحية. فنشروا هذه المقالة الثلاثة أو مقالة في مجلة المسلمين لم يرد شيء الطب وصف هذا رد أحسن بيوم الواحد على الطنطاوي رد هجيب يليق بحقارتهم وحسسهم وعدم غير ذلك أقرب الأسلام. ثم بعد ذلك تحرك هذا الإمام يرد من أنبي يدخل أحمد جعفر ويقول أنا على حق يسبني الصحابة وتفكيرهم والسخرية في يديهم وإنه على حق. ثم استمر يمشي هذا الكتاب إلى الطبقة الخامسة والسادسة وفيه الافتراضية وفيه التفكير ها وفيه الطعن في الصحابة. فعرف أعداء الله أن هذا الكتاب يهدم الإسلام ويهدم الإسلام فأعطاه رئيس هذا بكلامه يقول أن يسجل هذا حتى أعرف بها أراد أن تدعمه يقدم رسالة وخرج مما ذكر عنه لأن الكتاب يهدم الإسلام ويهدم الكفر ولا الافتراضية كفر فأنت عليه كفر تفكير لما يشوف ها. فالمهم استمر شوي ثم سجل لهذا الكتاب محمد صلى الله عليه وسلم فقبل شوي الان معك لم يستحي الامه ولا من الصحابه ولا من يدعوا ذلك النبي بل استمر معاندا ينشر هذا الكتاب واستمر الاخوان المسلمين ومحمد صلى الله عليه وسلم والثقبيين وكلهم يحملون هذا الكتاب ولم يجن احد الى الان لم يجن شيء كتب عندي هذا الكتاب ولا استجاب عن كافه هذا الكتاب ولا في شيء هذا كتاب على كيف عند الصحابه كثيرين قالك على الاشتراكية سألك قالك على تكتير المعيش سألك كل كلام فارغ لم تأخذ أحدا منهم غير للصحابة ولا لموسى ولا لآدم عليه الصلاة والسلام والقيمة العظيمة لهذا الرجل ولو سب الصحابة ولا سخر من الأنبياء ولا لعب القرآن. المرجئة والقدرية وكل البدع والضلالات وأضاف إليها الانتقاص عظيمة كل هذه البلايا في التفكير. وشبابنا الى الان مع الاسف الشديد ما جملونا والله امام العالم واثبتوا جدارته وكفاءته وغيره الاسلاف وانا احياء بل يقول الناس نحن جيدا كامله ويعد الجيئه للاسلاف ونداه تعليق والعالم فيه هذا مثال حال وكثير منهم قد يكون مثال مثال فالحق معنا يا اخوته في هذه القضايا والله يقول لا بد للاسلام ان يحكم لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصفوه من الشيوعية ما تصفوه من الشيوعية والمسيحية مع ليس الصغيط النصراني تقديسا للنصارى والمسيحية لأن يمدح النصراني ويمدح الشريف يمدح على يصفوه من الشيوعية والمسيحية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما بالتناسب والاختلاف هي الأهداف محمد عليه الصلاة والسلام ولا المسلمون يتقممون إمامات الشيوعية والنصرانية يقدمون في الإسلام؟ بالله أنتم تقول هذا الكلام؟ أنا عرفت يعني هذا المقال على واحد من كبار الغلاة في الغلاة. إيش رأيك هذا الكلام؟ كيف تسمون؟ قال إيش رأيك هذا الكلام؟ كافر هذا صدر غير بالله على سؤال الشيخ إسماعيل الأنصاري على سؤال الأنصاري على غيره وعلى إسماعيل الأنصاري حتى